الأمر السابع ما يعين على الحفظ هو تقوى الله، وهذا أمر لا يخفى. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. قلب يحتاج إلى أن يفرغ فيكون محلا صالحا للعلم، وإذا كان القلب مليئا بالأدناس ومدنسات والأرجاس فإن ذلك يحول بينه وبين العلم. الأمر الثامن وهو العمل بهذا العلم، وكلام أهل العلم في ذلك كثير، وقد جاء عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وجاء هذا عن جماعة من السلف رضي الله عنهم. التاسع اعتماد نسخة واحدة يحفظ منها ويراجع ليرتسم ذلك في ذهنه، سواء من حفظ القرآن أو كان في حفظ المتون، نسخة واحدة من أجل أن يكون ذلك كالمطبوع في القلب، كأنك تتصور الأسطر وأن بداية الصفحة هي الكلمة الفلانية ويأتي بعدها كذا، فهذا أدعى إلى الضبط بإذن الله. العاشر مما يعين على الحفظ وهو فهم المعنى، إذا استطعت أن تفهم المعاني فهذا أعون لك على الحفظ. ثالثا من المعالم أن تضع خطة محددة واضحة المعالم تسير عليها في هذا الطريق، وهذه الخطة ينبغي أن يلحظ فيها جملة من الأمور أذكر منها سبعة. الخطة التي تضعها، والأفضل أن هذه الخطة أو الخطط في العلم ألا يضع الإنسان لنفسه، أنها توجد برامج تقوم يشرف عليها من له شيء من التجربة، ثم بعد ذلك يلتحق بها الناس. أول هذه الأمور التي ينبغي التفطن لها هو أن نتذكر أن العلوم أو الفنون وما وضع فيها من المصنفات والكتب والمختصرات من منظوم ومنثور على ثلاثة مستويات: الأول للمبتدئين، والثاني للمتوسطين، والثالث للمتقدمين. وهذا أمر معروف. إذا كان الأمر كذلك فما هو المطلوب؟ عامة البرامج التي تطرح للناس عادة ما الذي يحصل فيها؟ الذي يحصل فيها أنه يحصل عصف ذهني كما يقول الإداريون. ماذا نطرح في هذه الدورة في هذه الإجازة؟ ثم يكتبون مجموعة من المتون أو يتفقون عليها، ثم ينزل إعلان ويصرح لها، ثم بعد ذلك يلتحق بها الطلاب ويبدون يحفظون. طيب الخطوة التالية في برنامجكم ما هي؟ قالوا: ها هذه الآن ما بعد، إن شاء الله تعالى بعدين قبل الإجازة القادمة إن شاء الله نفكر فيها. والطلاب هؤلاء الذين التحقوا بهذا البرنامج لو سألتهم ما هي الخطة العلمية لك؟ تتحققت في هذه الدورة، لكن ماذا بعدها؟ ماذا بعدها؟ قال: والله إلى الآن أنا التحقت بهذه الدورة ولا أدري ماذا يكون بعد ذلك. هذا خطأ. نعم هم يشتغلون بخير لكن هذا يطول الطريق. هذا الطريق الذي يمكن أن يتخبط فيه الإنسان يمكن أن يختصر له اختصارا. فأقول يفترض أن تكون هذه الخطة كاملة في المستوى الأول والثاني والثالث، فيعرف الطالب المتون التي ستطرح في هذه الخطة، مثل الدراسة في الجامعة، مقررات تنزل في كل مرة ويسجل منها ما يريد. فهذا البرنامج هل المراد منه، وانتبهوا لهذه جيدا، أن الطلاب يحفظون المستوى الأول كاملا ثم المستوى الثاني كاملا ثم المستوى الثالث كاملا، ثم ماذا تكون النتيجة بعد ذلك؟ النتيجة بعد ذلك أننا جعلنا هؤلاء يحفظون في كل فن ثلاثة متون، وهذا لم يقل به أحد فيما أعلم من أهل العلم. أهل العلم عادة يقولون على طالب العلم أن يحفظ في كل فن متنا، لكن لما كنا نسير من غير خطة علمية فإننا نسير هكذا في شيء من البرنامج الضبابي، ولا يدري الواحد منا إلى أي شيء يفضي به ذلك، إلى أين سينتهي، ما هو المنتهى في هذا البرنامج، ليس هناك شيء في الأذهان. ولذلك فإن الطريقة الصحيحة فيما أظن هي أن نقول البرنامج هذا هو في مراحله الثلاث، وكل إنسان له حاله وظروفه تخصصه واشتغاله وقدراته أيضا العقلية حافظة القوية أو الضعيفة. فماذا تريد؟ هذا إنسان يقول أنا غير متخصص في العلوم الشرعية، لكن أريد أحفظ بعض المتون للمبتدئين، أريد أحفظ الأربعين النووية، أريد أحفظ كتاب الأصول الثلاثة مثلا أو نحو ذلك، لا بأس. وذاك إنسان يقول أنا عندي حافظة قوية متوقدة وأنا طالب علم متفرغ ومتخصص في العلوم الشرعية وأريد أن أتقن في جميعها. فهذا هل من الصحيح أيها الأحبة أن نقول له احفظ عمدة الأحكام في الحديث ثم بلوغ المرام ثم المنتقى منتقى الأخبار وفي أصول الفقه احفظ الورقات واحفظ مراقي السعود مثلا، في مصطلح الحديث احفظ البيقونية واحفظ النخبة واحفظ الألفية للسيوطي أو للعراقي، ونقول له في النحو احفظ الأجر الرومية واحفظ ملحة الإعراب واحفظ ألفية ابن مالك. كل هذا إذا حفظ ألفية ابن مالك فما حاجته في الأجر الرومية أو في ملحة الإعراب، وإذا حفظ مراقي السعود في أصول الفقه فما حاجته بالورقات. فلذلك أقول يمكن أن يختار طالب العلم، قد يقول بعضهم أنا أريد أن أصل إلى المستوى الأخير في فن واحد والباقي أحفظ في المستوى الأول فقط، لكن يكون عنده تصور ماذا يريد في النهاية، فيقول أنا مثلا في الحديث أريد أن أحفظ الألفية للعراقي أو للسيوطي ولا أريد أن أحفظ ما قبلها، لكن في العلوم الأخرى أريد أحفظ متنا مختصرا في المستوى الأول فقط. لكن الطريقة المطروحة عادة التي يلتحق بها الطلاب هو إعلان عن المستوى الأول مثلا ثم يلتحقون، ثم بعد ذلك يحصر عصف ذهني السنة القادمة القائمين على البرنامج ثم يطرحون مستوى آخر ثم يلتحق به الطلاب، ثم عصف ذهني بعده وتطرح أشياء ثم يلتحقون بهذا البرنامج، فنجد أنهم قد حفظوا. ولا أعني بهذا أن الإنسان يبدأ بالكتب المتقدمة، يعني لو أنه قال أنا أريد أن أحفظ الكتب التي تكون في المستوى الثالث ما أريد أن أكرر في الحفظ، ليس معنى ذلك أنه يبتدئ بها في طلب العلم، لا، يستشرح ما قبلها ولكنه يدخر الحفظ لتلك، لأنه يقفز ويختصر المراحل، هذا ما يقول به أحد، أنا أتحدث عن الحفظ فقط. لأن القضية أيها الأحبة ليست قضية حفظ فقط، وإنما لها متطلبات أخرى كما سيأتي فيما يتصل بالمراجعة. ولهذا فإن بعض هؤلاء الذين حفظوا من غير خطة صحيحة يضطرون في النهاية إلى النسيان، يقول أنا أريد أن أنسى نظم الورقات مثلا أو نظم النخبة أو أريد أن أنسى الملحة لأني قد حفظت الألفية. لكن نحن لا، احفظ تحفة الأطفال في التجويد، طيب حفظتها، ثم نفكر ماذا نطرح له في المرة القادمة، فهل القضية هي إشغال؟ ثم نقول احفظ الجزرية، طيب حافظ الجزرية مع تحفة الأطفال، كان بالإمكان أن يحفظ الجزرية وانتهينا. ولذلك أقول التنبيه الثاني فيما يتعلق بوضع الخطة أن الحفظ قد يسهل، لكن العبء الأكبر هو المراجعة التي ينبغي أن تلازمك سائر العمر. متى ستراجع؟ إذا كنت حفظت القرآن وحفظت مجموعة من المتون فقد يستغرق منك المراجعة اليومية، إذا كنت تراجع من القرآن ثلاثة أجزاء أو أربعة أو خمسة في اليوم قد تحتاج منك مع متون حفظتها في الحديث وفي غيره قد تحتاج منك إلى أربع ساعات، وأعرف من يراجع في اليوم أربع ساعات، واليوم بعض الناس لو قلت له اقرأ في اليوم ساعتين قال هذا مبالغ من المبالغين، قراءة في طلب العلم ساعتين يقول مبالغ هذا. فلا بد أن نحسب حسابا لقضية المراجعة ووقت المراجعة، والمراجعة مملة، إنسان عادة يتهيأ للأمور التي تكون جديدة طارفة، أما الأمور التي يعيدها فإنه يستثقلها عادة، ولابد من أن نحسب حسابا لذلك. ليست المشكلة في الحفظ وإنما المشكلة في المراجعة. أمر ثالث مما يتصل بوضع الخطة العلمية في الحفظ وهو أن العادة أن حفظ النظم أسهل من حفظ النثر، فينبغي على طالب العلم أن ينظر في الأسهل بالنسبة إليه، لأن الناس يتفاوتون، فإن كان ذلك هو الأسهل إليه فإنه يمكن أن يقدمه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولكن لحفظ المنظومات يعتبر حفظ المنظومات آفة، ولهذا يحتاج الإنسان أن يرجح. الآفة الأولى وهي أنك حينما تنسى في النظم يصعب أن تستحضر المعنى، يفوت غالبا. وأما بالنسبة للنثر فإنك إن نسيت العبارة أو الجملة أتيت بها بمعناها، يعني في أقل أحوالك تكون مستظهرا. لهذا نقول للذين يثبطون طلاب العلم أحيانا عن حفظ الصحيحين والالتحاق بالبرامج أو حفظ كتب السنة، ويقولون هذه مدة قصيرة أو يقولون ما يقولون، نقول لهم لو لم يكن لهؤلاء إلا قضاء الأوقات التي لربما تقضى في النوم مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لربما يموت كثير من طلاب العلم ولم يقرأ هذه الكتب، مجرد قراءة، فهذا يرددها حتى يستظهر. افترض أنه لم يحفظ يستظهر، هذا خير كثير. فالنثر يمكن أن يستظهره بالترداد، يعني إن نسي النص جاء بالمعنى، ولكن النظم قد لا يستطيع أن يورد ما يريد إذا نسي البيت، هذه آفة وهي معروفة. والآفة الثانية في النظم وهي أن النظم كما تعلمون يحتاج إلى أوزان وقوافي، ومثل هذا قد يضطر معه إلى شيء من حشو الكلام ليستقيم له النظم، وقد يضطر معه إلى لون من التعسف والاختصار من أجل أن يستقيم له النظم، فيصعب على من نظر فيه فيحتاج إلى فك وشرح، فهذا لون من المعاناة. فهو إن كان أسهل في الحفظ إلا أن فيه ما فيه من هذه الأمور. الأمر الرابع الذي يحتاج الواحد منا أن يتفطن له في وضع الخطة في الحفظ هو أن بعض المتون شديدة الاختصار جدا، تكثر فيها الضمائر، ولربما كانت صعبة العبارة، فهل ذلك يكون هو الأولى والأفضل في الحفظ؟ مع أن هناك من المتون ما هو أسهل ولا يحتاج إلى جهد كبير من أجل حفظه وفهمه. المتون الصعبة كثيرة الضمائر صعبة في حفظها، صعبة في فهمها، صعبة في مراجعتها، بل هي أثقل ما تكون على طالب العلم. يعني أعرف من تحولت تلك المتون أوقات المراجعة التي يراجعونها فيها إلى حال من الاكتئاب. فإذا كان الإنسان في الأعمال الصالحة كما قال الشاطبي رحمه الله بأن مقصود الشارع من مقاصده الاستمرار والدوام على العبادة، فالعبد لا يقبل على أعمال من النوافل لربما تورثه كراهية العبادة، يثقل على نفسه ويشق عليها بألوان من النوافل، ثم بعد ذلك لربما يستثقل هذه العبادة ويكرهها، فكيف بحفظ المتون؟ فيختار الإنسان المتن الأسهل أيسر في حفظه ومراجعته وفهمه. وأمر خامس نحتاج أن نلحظه في وضع الخطة، وهو أن بعض العلوم قد يكفي فيه الفهم ما يحتاج إلى حفظ لسهولته ووضوحه. والأمر السادس وهو في غاية الأهمية وأرجو أن تنتبهوا له جيدا، وهو أن العلوم الشرعية مترابطة. فنحن نجد في هذه المتون العلمية أبوابا متشابهة، تجد الناسخ والمنسوخ في علوم الحديث وفي علوم القرآن وفي أصول الفقه، تجد في منظومة الزمزم مثلا في علوم القرآن أشياء كثيرة من التجويد، وتجدها أيضا في الجزرية وفي تحفة الأطفال، وقل مثل ذلك في أبواب من اللغة، الحقيقة، المجاز، المترادف إلى غير ذلك، تجدها في أصول الفقه وتجدها في علوم القرآن، وتجدها أيضا لو حفظت أشياء في اللغة.